بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أسلوب فريد وعجيب وعظيم في القرآن الكريم عندما يتناول قضية من قضايا الإنسان، قضية عميقة وذات خطر كبير في حياة الإنسان. نحن نقرأ القرآن في أغلب الأحيان دون تأمل وتدبر، لا شك أن قراءة القرآن حتى من دون تدبر فيها ثواب، وكلما ازداد التأمل والتدبر والتفكر ازداد العطاء والثواب وارتفاع الدرجات، حتى أن درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم، وبين درجة ودرجة كما بين السماوات والأرض. وهناك يقال للمؤمن حليف القرآن القارئ اقرأ واصعد وارتقي، كل آية درجة. لكنه التأمل في القرآن الكريم يفتح آفاق واسعة أمامنا. كل آية في القرآن الكريم، لاحظوا، لا يمكن أن تتقدم أو تتأخر، لا أكثر من ذلك. كل حرف في القرآن لا يمكن الآن لو تأخذ كل عالم الكمبيوتر والعقول الإلكترونية تحشدها حشد كبير مع عقول العباقرة الناس أنك تغير حرف واحد من القرآن ما تستطيع، لأن القرآن بناء متكامل، مستحيل تضيف حرف أو تسقط حرف. سبحان الله، شيء عجيب يعني. والأمثلة الآن أنا أتحدث أمامي مئات الأمثلة بل آلاف الأمثلة في كل سورة من سور القرآن، وما أريد أدخل في الأمثلة لأني أطلع من الموضوع، إنما لاحظوا دقة التعبير. القرآن في هذه السورة عنده قضية كبرى للإنسان كما في بقية السور، لكن هذه السورة التي اسمها سورة الشمس يبدأ بالقسم بالشمس، يعني يحلف بالشمس. أنا وأنت ما نستطيع أن نحلف بالشمس، القسم والحلف بالنسبة لنا لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، وإذا صار بالأنبياء وحق الأنبياء بالحسين فهو من باب الآداب والأخلاق، وإلا إذا أقسمت أنت بأحد الأنبياء فقسمك لا يأخذ بعنقك، القسم الذي يأخذ بالعنق ويكون في الذمة هو وحده يكون بالله، وفي ثلاثة أشكال: والله، بالله، تالله، فقط هذا القسم، غير هذا ما فيه. لكن الله يقسم بكل شيء، تأملوا، رب العالمين يقسم، والشمس يعني يقسم بالشمس، نحن ما نستطيع نقسم بالشمس، لكن لاحظوا دقة التعبير، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. بعدين حتى ما تنسى دائما النهار للشمس والليل للقمر، فيأتي النهار والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. ثم يأتي إلى أقصى شيء، تأمل، بدأ بأوضح شيء في الوجود وهي الشمس بالنسبة لحياتنا نحن على الأرض. أوضح شيء عندنا الشمس، وأخفى شيء عندنا النفس الإنسانية. لاحظوا التعبير، أخفى شيء النفس. فيبدأ بأوضح شيء ويجرك ويأخذك إلى أخفى شيء لتتعمل القضية وين. بعدين ليس فقط والشمس وانتهى الأمر، لاحظ القرآن الكريم يحرك الحواس معه، يحرك جوارح الإنسان في القتم. والشمس الآن أذنك تسمع، إذا حاسة السمع دخلت، صح ولا مو صحيح؟ تقرأ، البصر أيضا دخل، ترى الشمس بعينك، فأيضا العين دخلت، البصر دخل، شفت الشمس بعينك. هذا ما يكفي، يمكن واحد ما عنده يريد ما يشوف الشمس، لا يريد أكثر يؤكد، قال وضحاها، يعني حرارة الشمس كل البدن يحسها. في أحد ما يحس بحرارة الشمس؟ أما للتعبير وين واصلين إلى أي درجة. ثم حتى الشامة حاسة الشم حركها القرآن هنا، لأنه قال وضحاها. أنتم تعلمون أن اليوم والليل 24 ساعة مقسمة على أجزاء، ولكل جزء، لكل فصل من فصول اليوم رائحة خاصة. الفجر له رائحة خاصة، تأملون هذا الشيء ولا ما تتأملون؟ إذا تلاحظون الفجر انتبهوا، خلوا فكرتين مبارك الله. الفجر له رائحة خاصة، الضحى رائحة خاصة للضحى إذا تتأملون، الصبح كذلك له رائحة، والصبح إذا تنفس. القرآن يقسم بالفجر، يقول الفجر، يقول والصبح، الصبح بعد الفجر، والصبح إذا تنفس، الضحى بعد الصبح، وضحاها، والضحى والليل إذا سجى. كمل التعبير، العصر كذلك، والعصر إن الإنسان لفي قصر. يحرك كل مشاعر الإنسان وكل الحواس وكل الجوارح لقضية واضحة أمامك، حتى يأخذك إلى شيء خفي جدا جدا تأمله. أوضح شيء عندك الشمس، وأخفى شيء عندك النفس. لاحظ، النفس والشمس وكلاهما ينتهي بحرف السين. تأمل التعبير، يبدأ هناك والشمس يوضح. لماذا يريد أن يقول هذا الشيء؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. سبحان الله، هنا يقف الإنسان ويقف العلم ويقف الفقه والعقول البشرية لتنظر إلى هذا الحدث العظيم الذي لا مثيل له في الوجود أبدا. الله لم يخلق خلقا ويجعل فيه نفس ويعطي النفس تقوى وفجور ويخيرها ويعطيها قوة أن تكون مع الحق ويعطيها قوة أن تكون مع الباطل إلا الإنسان. شوف، الملائكة ما عندهم إلا طريق واحد. الله تبارك وتعالى خلق الملائكة وركب فيها العقول فقط، ما في غرائز. وخلق الحيوانات وركب فيها الغرائز، ما فيها عقول. لكن إذن للإنسان هذا الذي يجب عليه أن يقدر هذه الرسالة، فركب في رأسه العقل وفي بدنه الغريزة. اتأمل التعبير، العقل وين جعله؟ في الرأس، في أعلى قمة، أستاذ في قمة عالية يتحدث معك، وجعل التوجه هنا. إذا كان عقل موجود في هذا الإنسان وغريزة، قطعا سيحصل صراع. لكن من الذي سينتصر؟ رب العالمين زود الإنسان بعقل وأرسل إليه الأنبياء وجعل له حجتين، يعني إن لله حجتين ظاهرة وباطنة، الحجة الباطنة العقول والحجة الظاهرة الأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم جعل جنودا للعقل، وهذه الجنود الحق والإيمان والصدق والإخلاص واليقين، وجنودا للجهل وللغرائب، لاحظ كيف، وهي الشك والباطل والتهتك والكذب. و 75 جندي هنا، 75 جندي يذكرهم الإمام الصادق سلام الله عليه في الكافي عندما يقول جنود، معناه أنت عندك معركة في داخلك. وإلى لماذا يقول جنود؟ جنود العقل وجنود الجهل، معناه أنك عندك معركة في داخلك، وإذا انتصرت في المعركة الداخلية في نفسك فأنت على غيرها أكثر انتصارا. وهذه المهمة التي نغفل عنها. لما رجع الغزاة من الحرب استقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة تعرفونها، قال مرحبا بكم أهلا بقوم رجعوا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. فقالوا يا رسول الله أي جهاد أكبر من المعركة؟ خيل ورجال وسلاح وطيوف وحديد ودماء وقتال. قال هذا كله كان جهادا أصغر، الجهاد الأكبر هو جهادك مع نفسك. إذا تغلبت على نفسك، إذا جاء الشيطان وأحمشك على تعبير الزهراء سلام الله عليها ليثير غضبك وحفيظتك من أجل قضايا شخصية خصتك، واستطعت أن تقف ضد الشيطان وما تغضب، هنا أنت أكثر انتصار من اللي يحمل لواء في المعركة، لأن الغضب جعله الله عندك وعندي لحكمة. الغضب يجب أن نغضب لله سبحانه وتعالى، نغضب للأنبياء، نغضب للحق إذا هضم، لاحظون، نغضب للإنسان المظلوم، نغضب للإنسان المحروم، نغضب لليتيم إذا ضرب، نغضب لشريعة الله إذا سحقت، نغضب للحقوق إذا بيست، هذا الغضب. أما قضايانا الشخصية اللي تخصنا ما مفروض فينا نغضب عليها، لا، يجي واحد يشتمك أيهما أفضل، ترد عليه الشتيمة أم أنك تحفظ غضبك، تحفظ غضبك وتكظم غيرك؟ القرآن يقول لك تحفظ غضبك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. شوف هاي علاقاتنا الاجتماعية. لكن في الحرب يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ما في تناقض في الإسلام، هناك قوانين يجب أن تعرف أين تتحرك هذه القوانين، هذا الحكم الشرعي وين يتحرك، في القضايا الاجتماعية، في علاقات الناس الاجتماعية، وفي علاقاتنا العائلية وعلاقات الجوار. المفروض هناك العفو وهناك المسامحة والتسامح وهناك غض الطرف وهناك التغافل. تغافل، يأتي رجل من أهل الشام يشتم الإمام الحسن سلام الله عليه، فهنا المسألة كمثال أضربه لكم، يعني هنا يجب أن يثار غضبي وغضبك أنت، لكن الإمام يريد أن يعطي قضية اجتماعية يقول له لعلك شبهت، لعلك شبهت، أنت ما تقصد، يعني تقصد واحد آخر، إن كنت محتاجا قضينا حاجتك، إن كنت عائلا أغنيناك، إن كنت طريدا آويناك، مل معي فإن لنا بيتا عريضا وجاها وسيعا، فضل عندنا. فوقع على أقدامه يقبلهما ويبكي ويقول سيدي الله أعلم حيث يجعل رسالته، أنا ناس مغرضين عبروني ضدك، الآن أتلقى منك هذا الكلام الجليل. فهنا أصبح من أخلص أصحاب الإمام، يعني الإمام هداه إلى الحق، خلصه من الحق، خلصه من الباطل وجاء به إلى الحق. القضايا الاجتماعية هكذا حبيبي. لماذا؟ قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، قضية الإمام زين العابدين سلام الله عليه الليلة القادمة وفاة الإمام السجاد، لما كانت تلك الجارية تصب الماء على يديه وأخذتها هيبة الإمام فارتعشت يداها وسقط الإبريق من يدها وشد جبهة الإمام سلام الله عليه، فهي اضطربت قالت سيدي والكاظمين الغيظ. قال قد كظمت غيظي عنك. هي جارية إلى يعني جاريته مثل الزوجة بالنسبة للإمام. قال سيدي والكاظمين الغيظ. قال قد كظمت غيظي عنك. قالت والعافين عن الناس. قال قد عفوت عنك. قال سيدي والله يحب المحسنين. قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. تأمل التعبير. هاي العلاقات الاجتماعية هكذا، والكاظمين الغيظ يعني مع الناس، لكنه إذا رأيت الحق يصحح، ورأيت شريعة الله تضرب، ورأيت الإسلام تهتك حرمته، ورأيت أهل البيت يتجرى عليهم، هنا غضبك يجب أن يثور. إذا ما عندك غضب هنا ما عندك إيمان. يختلف الأمر، هذا الأمر يختلف. وإلا واحد أساء إلي خلص جاز الإساءة بالإحسان، إن صدرت من امرئ زلة تدعو إلى الغضب سجية النخل من يرميه في حجر كافاه عن ضربه بالبسر والرطب. يقول تعلم الأخلاق من النخلة، هذه النخلة المثمرة ترميها بحجر تعطيك تمرا ورطبا، فأنت تعلم الأخلاق منها. مع من يتعلم الأخلاق؟ يعني مع القضايا الاجتماعية، لأن الإنسان المؤمن متواضع، الإنسان العالم متواضع، الإنسان المؤمن صاحب المال أيضا متواضع، لأنه يعلم أن القضية التي يتحرك من أجلها أكبر من المال وأكبر من الدنيا، وما قيمة المال. إذا رأيت شخص لأنه يملك مال رفع أنفه إلى الأعلى ورفع خرطومه وخياشيمه إلى رأسه، هذا الإنسان ما يعرف قدر نفسه، هذا ما يعرف قدر نفسه. الإنسان الصغير شوفه إذا حصل على وظيفة، إذا حصل على وظيفة ينتفخ مثل الطاووس، لأنه صغير، هو أساسا حقير في داخله حقارة ودناءة، فلذلك لما تجي الوظيفة ينتفخ فيها، لأن شايف نفسه بالوظيفة ما شايف نفسه هو نفسه. انتبهت شلون؟ بينما الإنسان العظيم لا الوظيفة ولا الوزارة ولا الرئاسة ولا السلطنة تؤثر في نفسه أبدا. هذا يوسف الصديق مع أخوته محسن، كان محسنا من المحسنين في بيت العزيز من المحسنين، وهو مسجون بالسجن ودخل معه السجن الفتيان، بعدين يقولان له أفتناك إنا نراك من المحسنين، خرج من السجن وصار ملكا، قالوا إنا نراك من المحسنين. تأمل التعبير، يعني لا السجن غيره ولا البئر غيره ولا قصر الملك غيره ولا عرش السلطنة غير نفسه، لأن النفس الكبيرة أكبر من كل شيء في الوجود. هذا الدرس العظيم اللي نأخذه. لذلك لما تسمع أمير المؤمنين سلام الله عليه يبين هذه الحقيقة لعبد الله بن عباس حبر الأمة كما يقال عنه بالنسبة لأصحاب رسول الله صلوات الله على نبينا محمد، يقول أنا دخلت عليه بذيقار، عبد الله بن عباس يقول دخلت على أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، دخلت عليه بذيقار فوجدته يخطف نعله، نعم من ليف، ليف هذا مال السعف مال الكرب مال النخل، يخطف نعله بيده، يقول أنا أريد أن أساعده. قال لي ابن عباس كم تساوي هذه النعل؟ قلت سيدي ما لها قيمة، ما لها قيمة أبدا. قال والله يا ابن عباس إنها هذه النعل، إن هذه النعل عندي أفضل من خلافتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. الخلافة وسيلة عند أهل البيت وليست غاية، مو غاية موصول للخلافة، لا الخلافة وسيلة، الغاية خلافة الله في الأرض اللي موجودة عندهم، الإمامة الكبرى الولاية العظمى عندهم، تلك الغاية. تعملوا التعبير. أما واحد يشوف نفسه صغيرة جلس في وظيفة وقام خلى ذول المراجعين مساكين يجون يعطي، أنا شفت واحد لا كثر الله من أمثاله إن شاء الله. أقول هذا الكلام من شكل سبحان الله. هذا واحد مسكين عنده معاملة جاهلة، المعاملة أعطاه، قال أروح بعد أسبوع تعال، راح بعد أسبوع رجع خلصت المعاملة، قال لي نحتاج صورتين، ما قلت لنا صورتين، قال لي أنت ما قبرتني، قال يعني ما قابل شايل خشمك علي بعد، روح جيب صورتين أحسن لك. إيه ما يفعل، روح جيب صورتين، راح جاب صورتين، قال لي بعد أسبوع تعال، راح رجع ثاني أسبوع، رجع عليه مسكين فقير الله رازقه، ها خلصت المعاملة، قال لي ما جبت لنا، إحنا نحتاج ورقة البيت، إذا بيتك تملكه صور ورقة القابو، إذا بالأجار صور ورقة الأجار. قال لي يا عمي الله يعطيك السلام، قال لو عمك عمك إن شاء الله، روح جيب لي الورقة وتعال. قال ليش ما خبرتني، قال عجيب وما قابل أيضا. راح مسكين دور كما إلى أن حصل صورة الأجار، قال لي هي، قال لي صورة الأجار خلصت، قال لي روح بعد أسبوعين تعال. وتبقى المسألة هكذا، يروح ويجي يروح ويجي، وكتابنا وكتابكم قضية ما تأخذ نصف دقيقة وقت، يأخذ من هذا الرجل 6 أشهر يرسل وراها. هاي زين إذا 6 أشهر خلصت، بعدين يقرأ لك فاتحة ويعطي كذا ويقول له الله يحفظك، أنا إن شاء الله راح أقرأ لك فاتحة قبل وفاتك بإذن الله تعالى، أقرأ لك فاتحة حتى الله ما يكثر من أمثالك. خلصت الخلص، انتهى الأمر، هذه الوظيفة، هذه معناها الوظيفة. اقرأوا كتاب أمير المؤمنين لمالك العسكر، لاحظوا إدارة الدولة وإدارة الإدارة والوزارة والمديرية وكل هذه الأمور يذكرها علي أمير المؤمنين سلام الله عليه في كتابه لمالك العسكر، ويبين أخلاقيات المدير والوزير والجندي والموظف والكاتب والقاضي، كلها يذكرها هناك بدقة، ويبين لأنك أنت متهم إلا أن تؤدي حقوق الناس. إجت ذيك سوادة ويسموها سوادة الهبانية، كلكم تعملون فيها، المرأة الكبيرة اللي جاءت من البصرة، من البصرة للكوفة، راكبة ناقتها وتحدي وصلت إلى الكوفة، المن جاية لأمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني عندها شكوى شاي، جاءت من البصرة إلى الكوفة، دخلت مسجد الكوفة وأمير المؤمنين روحي فداء لدورها بأقدامه يريد أن يكبر للصلاة، وهو إمام الجماعة بأبي أمي. وإذا سويد لها مدانية تصيح بصوت، تعرف من هو علي بن أبي طالب، قالت سيدي يا أمير المؤمنين لا تكبر لصلاتك، أنا مظلومة أخذ حقي وبعدين كبر للصلاة. الإمام ترك المحراب ورجع يمشي بين الصفوف لأن ما يصير امرأة تدخل، إلى أن طلع وقف عندها، ما عندك، قال سيدي أنا كنت في البصرة، هذا الوالي الذي بعثته إلينا في البصرة ظالم، ظلمنا، سلبنا حقوقنا، أخذ أراضينا. قام الإمام من دون ما يسأله، وين الشهود، من يشهد لك؟ أخرج قرطاس وقلم وكتب عزل الوالي في الحال. هاي تحتاج دراسة حجي، لازم تدرس حتى تعرف من هو علي بن أبي طالب، ولماذا نتمسك بولايته، ولماذا اللي ما يحب أمير المؤمنين سلام الله عليه يزرع بقلبه النفاق. ليش؟ لأنه قال له الحبيب المصطفى يا علي لا يحبك إلا كل مؤمن ولا يبغضك إلا كل منافق. تتأمل التعبير؟ فكتب عز الوالي ورجعت هذه سويدة الهمدانية أو الهمدانية تحمل عز الوالي بيديها إلى أن راحت. هذه وين صايرة في العالم كله الآن ابحثوا؟ لأنه في الإسلام المسؤول الموظف الحاكم متهم حتى يثبت العكس. الحق دائما مع الجماهير، الحق مع المظلومين، مع الفقراء، مع المساكين، مع المعذبين، هذا المعنى الكبير. فلذلك ما تتغير النفس الكبيرة، وإذا كانت النفوس كبارا فعلت في مرادها الأسام. هذه النفوس الصغيرة اللي تغيرها الوظيفة وتغيرها الوزارة وتغيرها الإدارة وتغيرها الفلوس ويغيرها المال، لا، النفس الكبيرة أكبر من المال، أكبر من المال، حقيقة أكبر من المال. هذا معنى بن زايدة يقول أنا حوصرت في بغداد وطاردني المنصور الدوانيقي في قصة مفصلة مع عمرو بن زايدة من شيوخ العرب ومن الرجالات اللي يذكرهم التاريخ. أنا ما أحب أذكر هؤلاء، دائما أود أن أذكر أهل البيت، لكن إذا أماني مثال هذا هكذا. يقول المنصور أعطى جائزة 30 أو 50 ألف دينار ذهب لمن يلقي القبر على معن ابن زايد. معن يقول أنا بقيت سنتين في بغداد حولين كاملين، ثم خرجت بعد الظهر رأيت الشوارع خلت من المارة فخرجت من بغداد، وإذا يصادفني رجل قوي عملاق طويل يحمل بيده كوز ماء بارد ورغيفين قبل وقطعة لحم مشوي تفوح منها رائحة القطار، خرجت للتو من التنور وأنا جوعان وعطشان وخايف، قلت آخذ من هذا الآن. يقول ناديته يا فلان أو يا عبد الله أنا جائع، قال وصلت إلى الريو شبع قدم لي الماء وقدم لي اللحم المشوي فأكلت وشربت وهو جالس على التراب إلى جانبي. لما انتهيت مدت يدي حتى أعطيه مقابل هذا الطعام والماء، قال لي كف يدك، خلي فلوسك عندك احتفظ فيهم. لماذا؟ قال لا انا اريد ان اقول لك كلمه واحده وامشي. قلت قل. قال اولا انا اعرفك كما اعرف نفسي، انت معن بن زايد. والمنصور الدوانيقي اعطى جائزه 50 ألف دينار ذهب لمن يلقي القبض عليك، وتدري أنا أقوى من عندك الآن، شايفني أنا أقوى منك، فبإمكاني أني آخذك الآن للمنصور. يقول يا سبحان الله لو أدري ما أكلت وما شربت، طلعت من عينك خليها بعد لحظات وأحكي لها. والآن ماذا تريد؟ قال أنا ما أريد فلوس منك، لا أريد شيئا، ولكن أسألك هل اتفق يوما في حياتك أنك أعطيت ووهبت كل ما تملك؟ قلت نعم. نصف ما تملك؟ لا. ربع ما تملك؟ قلت ممكن احيانا ربع ملكي اهبه لشخص او لجماعة. قال يا معن والله الذي لا اله غيره انا لا املك الا ما رأيت، وصار لي يوم جائع، انا رجل هكذا اشتغل اعمل، وصار لي يوم جائع، اليوم عملت الدرهمين فاشتريت بالدرهمين رغيفين خبز ولحم مشوي وماء بارد وآثرتك بها على نفسي. أريد أبين لك يا معن أن هناك نفوسا أكبر من نفسك عندي، ومع السلامة. يعني تصور هذا المعنى وهذه النفس الطيبة اللي تكون عند هذا الإنسان، وإلا واحد نفسه راح لنفسه صغيرة من أجل المال يقتل وينهب ويفجر ويدمر، تمام ولا مو تمام؟ وإذا كانت النفوس كبارا قرأته عليه تعبت في مرادها الأجسام، كل ما ترتفع النفس وتصعد المشاعر تصعد معها، مشاعر الإنسان ترتفع. فإذا هناك قضية كبرى، قضية عظيمة يبدأ بها القرآن الكريم، بحيث يقسم الحق سبحانه وتعالى بأوضح شيء أمامنا ثم ينتهي إلى أخر شيء. يبدأ بالشمس وضحاها وهي أوضح الأشياء، وينتهي بالنفس البشرية وهي أخفى شيء وأخطر شيء عند الإنسان. ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. خذوا الدرس من هذا الكون، من هذه الطبيعة، من الشمس، من القمر، من النجوم المسخرات في خدمة الإنسان. إذا كان كل شيء قائم على حكمة ودقة ونظام فلماذا يا ابن آدم نفسك اضطراب؟ ليش؟ وهل تتصور أن الذي خلق الشمس وخلق ضحاها وجعل القمر تلوى لها وجعل الليل يسري معها والنهار يتجلى بها، هل تتصور أن هذا الخالق الحكيم ترك نفسك عبثا من دون أن يجعل لك مرجعا ترجع إليه، من دون أن يجعل لك إماما تأخذ دينك وعقيدتك منه؟ هذا المعنى الذي يريده الحق، تأمل التعبير. ولذلك أحيانا القرآن الكريم بعيد عن عقول الرجال إذا أرادوا تفسيره من غير أهل البيت، لكن إذا عرفته وعقدته من أهل البيت فهناك البحور المتلاطمة من العلم والفقه والتأمل، وهناك الآفاق المتسعة أمامك. تعال الآن له قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهل تزكي نفسك وحدك أم أن الله جعل لك رمزا للتزكية؟ صحيح ولا مو صحيح؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم. بعد ذلك في بعد هذه الآية يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. أو يسأل هذا يسأل ربه قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، ينسى في نار جهنم. وأي آية أعظم من صاحب العصر والزمان؟ وأي آية أعظم من علي أمير المؤمنين؟ وأي آية أعظم من الحسن والحسين وأهل البيت؟ هذه الآية العظمى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ولذلك هنا المسألة يا حبيبي، فيعطيك لهذه الفكرة القرآن أيضا لترسيخ القضية في أذهاننا يمثلها ويجسدها في أشخاص. القرآن ما يعطي فكرة عارية خالية لم يجسدها في شخص. ممكن واحد يقول والله هذه ما طبقت، لا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، صح ولا مو صحيح؟ وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. بعدين هذه الفكرة يجسدها في أصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذن هناك أناس نجح كانت الدنيا أمامهم وأخذوها بزخرفها وتألقها وقصورها ومتعها ولذاتها، استعذبوها واستلطفوها، لكن القضية التي يحملونها أكبر من الدنيا وما فيها، وهم أصحاب الكهف. وإلا أغلبهم كانوا وزراء يتقلبون في القصور، لكنهم طلقوا الدنيا وحلائلهم وذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى. ويكون في الطريق صادقهم راعي يرعى غنم وكلبه معه، فلما عرف القضية وكانوا في عطش وسقاهم لبنا باردا عرف القضية قال أنا معكم، وكلبه صحبهم أيضا. والله سبحانه وتعالى عندما يذكرهم حتى حركة الكلب في الكهف يذكرها، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصل. لاحظوا التعبير الدقيق. وهؤلاء لم يكونوا معصومين ولا كانوا من أهل البيت، إنما كانوا فتية أحبوا الله فأحبهم الله، طلبوا الهداية من الله فزادهم الله هداية وهدى. وهذا درس لشبابنا الطيبين، درس عظيم. ولذلك المسألة هكذا تكون أيها الأحبة، المسألة هكذا تكون. هذا درس موجود وفكرة لكنها جسدت على فكرة وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. هذا الحسين بن الحجاج شاعر أهل البيت طلب من أهل البيت أن يطول عمره، فقال أطال الله عمره وأنا أقول أهل البيت أيضا طولوا عمره، لأن أهل البيت عندهم هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب. إذا كان صلة الرحم تطيل الأعمار، إذا كان الصدقة اللي تتصحى تطيل عمره. أهل البيت ما يطولون عمر الإنسان، كلها تعود إلى الله، ما في إشكال، هذا ما في شك، كلها من الله سبحانه وتعالى. عيسى بن مريم يقول وأحيي الموتى بإذن الله، يعني الله أعطاه إذن لإحياء الموتى، مثل مدير مستشفى يعطي إذن لدكتور ماهر لإجراء عملية خطرة، فإذا اللي أجراها الدكتور الطبيب صح أخذ إذنا، ولولا الإذن لما استطاع أن يقوم بإجراء العملية. كذلك عندما يقول وأحيي الموتى بإذن الله، يعني الله أعطاه إذنا واستقلالية في إحياء الموتى، وهذا هو الحق. فهذا الحسين بن الحجاج طلب من أهل البيت من رسول الله بالحسين أن الله يطيل عمره وطال عمره. ومئات القصائد قالها في الإمام الحسين، لم يقل شعرا في غير أهل البيت، إن لسانه لا ينطلق في مديح أو مدح أو رثاء أحد إلا في أهل البيت. وأوصى قالهم يوم وفاتي ادفنوني عند رجلي الإمام باب الحوائج والإمام الجوائد، واكتبوا هذه الآية على قبري وكلبهم باسط ذراعيه بالوصي. هذا مستوى عظيم حبيبي، ممكن أحد يصل إلى هذا المستوى؟ هذا مستوى كبير، اللي يعرفه يتوصل إلى ويرتفع ارتفع معه في هذه الصورة. كذلك الفكرة عندما طرحت جاءت قضية جسدت الفكرة في صورة الشمس والشمس وضحاها. الآن قلت الشمس تسمعها بأذنك وتراها بعينك وتحسها ببدنك وجوارحك، والضحى له رائحة تشم رائحة الضحى كما تشم رائحة الفجر، وكذلك تشم رائحة الصبح وتشم رائحة العصر والليل. كل شيء، ولاحظوا هذا المعنى، البكرة بكرة، لاحظوا بكرة صباحا عند الفجر تعملوا هناك رائحة خاصة في الجو للفجر، والصبح الذي يأتي بعد الفجر والصبح إذا تنفس أيضا له رائحة خاصة، والضحى كذلك والعصر وكل هذه الأمور. إذن كل جوارح الإنسان حركها القرآن الكريم بالقسم، حتى الأعمى يرى الشمس بحواسه الأخرى، يحس حرارتها ويحس ضحاها. فأخذنا من أوضح شيء بالقسم إلى أخطى شيء وهي النفس. قال ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لأن الكريم على الله يا ابن آدم، ولقد كرمنا بني آدم، فجعل المفتاح بيدك أنت، لكن أوضح لك الطريق. ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وزود جنود العقل وجنود الجهل، وجعل هناك قضية موجودة، الخير والشر والحق والباطل ولكل أهل، وأرسل الأنبياء ووضح لك كل شيء في حياتك، حتى أن النفس لا ترتاح إلا للحق. ثم قال قد أفلح من زكاها. هذه أخذها بأول سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، ضمها إلى هاي قد أفلح من زكاها، تطلع النتيجة الذين هم في صلاتهم خاشعون. التزكية تؤدي إلى الخشوع، التزكية نوع من الماء، تنمية وإنماء هكذا. ولذلك الشعائر الدينية الفرائض كلها تعطي هذا المعنى، سبحان الله لا إله إلا الله. شوف الدقة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وخاب من حمل ظلما. لما تترك نفسك هي التي تقودك، يعني أنت خسرت نفسك، لأن الله في عالم الذر أعطاك النفس واشتراها منك. شوف الرب الرحيم هذا، في عالم الذر أعطاك النفس وأعطاك المال وقال لك يا ابن آدم، يا ابن آدم هذه النفس والمال يكون معها في طريق الحق، الدرهم الواحد لا يعلم ثوابه إلا الله، لذلك أنا راح أشتري منك المال والنفس حتى أريحك. فلا تبع مالك لغير الله ولا تبع نفسك لغير خالقك، لأن النفس ثمنها الجنة، وإذا تبيح بأي شيء كما قلت لكم فأنت خسران. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الثمن موجود، الجنة والحور تنتظر، والله العظيم بالجنة تنتظر. يعني واحد حقيقة يترك هذا المعنى الكبير، وأعظم من الجنة والحور هو رضوان الله، وأعظم من كل ما في الجنة من نعيم لما تلتقي بحبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. لما تنظر إلى نور وجهه وما تتقدم إلى وراثك مهبط للأرض، لأن بعض الناس يتقدمون للنبي ورؤوسهم أقرب إلى الأرض من أقدامهم، لأن ما عندهم حسنات يرفعون رؤوسهم فيها، ما عندهم شيء، لم يدافع عن أهل البيت ولا بكلمة واحدة في عمره، لم يدافع عن عصمة رسول الله ولا بسلمة واحدة، بل بالعكس بالعكس. اليوم ناس يتصلون فيها يقولون في فضائية وعندهم مؤتمر عن أصحاب النبي وأهل البيت وكذا، قلت إيه يلا النتيجة ما هي؟ قالوا استمروا يومين ثلاثة أيام بعدين خرجوا بنتائج، لكن اليوم طلع واحد خطيب فيهم خطب واستمعوا في الفضائية، قال لهم أنتم ذكرتم كل أصحاب النبي وأهل البيت فلماذا لم تذكروا عليا أمير المؤمنين؟ ليش الإمام علي ما ذكرتم؟ أنا قلت هذا تحسين حاصل، هذا مو شيء غريب علي، هذا شيء بسيط يعني خلص، لأنه الإنسان اللي ما يذكر الإمام علي خلي يذكر كل أصحاب النبي، خلي يذكر النبي نفسه. الرسول يقول له ذكرك لي باطل لأنك أنت تركت أحب الخلق إلى الله وإلي، تركت أبا الحسن والحسين، تركت بطل الإسلام، تركت الإمام الغالي الغالب فارس الإسلام اللي نصر الإسلام بيده وسيفه ولسانه وقلبه وأهل بيته، أنت ما ذكرت هذا. من الذي حطم حصون اليهود؟ من الذي قتل مرحب الخيبري؟ مرحب مرحب من اللي قتله؟ باب خيبر من اقتلعها؟ اللي أشداء، ابن أبي الحديد يقول قرابة 70 من الأشداء حتى يفتحوها، فقط يفتحوها، يعني هذا شعر يا خالع الباب الذي عن هذه عجزت أكف 40 و40، شعر بالعين أجل، فقال 40 و40، أشداء من الرجال 70 وأكثر لا يستطيعون تحريكها، فقط إذا حركوها هكذا الإمام أمير المؤمنين والإمام أبو جعفر الباقر وأهل البيت ينقلون الرواية، وسلمان الفارسي ينقلها، وأبو ذر الغفاري يقول الإمام وضع يده في تلك الباب اللي هي حديد واخترقت أصابعه الباب واقتلعها وجعلها جسرا يعبر عليه الجيش الإسلامي. هذا واحد ينسان هذا واحد ينسان بالله عليه؟ والله الذي لا إله غيره روايات صحيحة السند وما يحتاج أبحث عنها، بعد ما أسمع عيسى في المهد يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فهذه الأمور فذلكة الكلام وزبدة المقر وتحصيل حاصل. فاطمة بنت أسد سلام الله عليها أم الإمام علي، فاطمة بنت أسد تقول لأبي طالب سلام الله على أبي طالب، تقول له يا أبا طالب إن عليا الآن هو في المهد وعمره أسابيع، تقول له يا أبا طالب إن عليا رأيت منه شيئا، قال ما رأيت من علي؟ قالت يا أبا طالب كلما أقمطه أوثقه بالقماط أراه يتمطى بيديه ويقطع حكمه. الآن يجيك واحد يتفلسف، حقيقة تقولون الإمام علي قرأ القرآن؟ هو القرآن بعد ما نزل، شلون الإمام علي يقرأ القرآن في ولادته؟ لأن الإمام عندما ينزل إلى الأرض ينزل هكذا غارق في ملاءه من النور، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ولاة. طيب أيضا عيسى نزل، عيسى تكلم بالقرآن قبل نزول القرآن، لأن كلام عيسى ما موجود بسورة مريم، لما عيسى يقول إني عبد الله هذا مو قرآن؟ قرآن ولا مو قرآن؟ جاوبني قرآن، فمعناه عيسى تكلم بالقرآن قبل نزول القرآن، فكيف الإمام علي ما يتكلم؟ كيف الرسول ما يتكلم؟ أحبائي يجب أن نحفظ عقيدتنا، يجب أن نكون أقوياء بعقيدتنا، الذي ينتمي إلى هذا البيت الطاهر يجب أن يكون قويا بعقيدته. بعض الناس يحمل الهزيمة في داخله مهزوم، ليش؟ إذا ذكر أهل البيت يذكرهم وهو خجول، يلملم ملابسه يلملم ثوبه. لاحظ شلون؟ لماذا حبيبي؟ ليش هؤلاء اللي الله يباهي فيهم الملائكة، هؤلاء اللي نور الله في الأرض، تذكر الحسين وما ترفع رأسك، تذكر أمير المؤمنين علي سلام الله عليه وما ترفع رأسك، اللي يتقدم إلى عمرو بن عبد الود العامري وبالسيف وطلع عمرو بن عبد الود ويصيح ولقد بحثت من النداء، عساك ما انفتحت بحثك إن شاء الله. في زرعكم هل من مبارز؟ ويجول ويصول، ورسول الله يقول أيكم يتقدم لعمر بن عبد الود العامري؟ ما هذا التاريخ، احنا ما كاتبين تاريخ جديد، هو هذا نفسه موجود. ولا أحد نهر الإمام علي كله يقول أنا له يا رسول الله ثلاث مرات حتى لإلقاء الحجة قال تقدم، الآن يعطيه الراية ويقبل روحي له الفداء ويقول برز الإيمان كله إلى الشرك كله. وأقرأ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، جيب هذه على هذا. وإلا من يكفر بالإيمان ماذا تعني؟ في واحد يكفر بالإيمان هو الإيمان شيء، حتى واحد يجي يكفر فيه الإيمان إشارة إلى شخص الإيمان أمير المؤمنين، لأن السنة النبوية تفسر القرآن. رسول الله عندما يقول برز الإيمان كله، الإمام علي هو الإيمان، والله يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هذا هو الدليل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بس تأملوا القرآن، تأملوا هاي الآية. الشيخ الأمين رحمة الله عليه يستخرج 11 مجلدا لهذه الآية، آية الغدير، من كتب السنة والجماعة والعامة، نصوص موجودة موثقة أن هذه الآية نزلت في علي أمير المؤمنين في يوم الغدير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه وقال من كنت مولاه بعد خطبة الغدير المعروفة، احفظوها يا شباب اقرؤوها، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، إلى آخر الكلام. نزل جبرائيل بآية أخرى، اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الدين الذي يكتمل بعلي أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني بأهل البيت، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فهم ثقل مع القرآن ومن دونهم لا يكتمل الإسلام، وهذا الواقع، هذا الواقع. فإذا في هذه السورة أحبتي هناك تركيز حي، الإمام أمير المؤمنين راح العمر وضربه وقتله، لأن شوف عيونكم فيها عطش، قولوا لي كم هاي محبتكم لأمير المؤمنين، هنيئا لكم، والله هنيئا لكم، بارك الله فيكم. فيقول له عمرو بن عبد الود أما خاف عليك ابن عمك أن أختطفك بسيفي هذا فأجعلك لا للسماء ولا للأرض؟ من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. سمع بهالاسم صار يرتجي، مرحب كذلك، يعرفون قصة مرحب، لأن الأحبار خبروه، أحبار اليهود، بس هو أكبر، قالوا له الأحبار، قالوا له يا مرحب احذر بالمعركة، ادخل لا يخلق الغرور، انت عدوكم 10,000 بطل، لكن اذا قدم لك واحد اسمه حيدر ترى ينعى الوان ديك دير بالك، لكن هو انظر دخل الحرب، هسه الان دخل الحرب وصارت هذه، ويصيح انا الذي سمت لامي مرحبا امير المؤمنين، صح انا الذي سمت لامي حيدر. صار يرجع حيزح ما لك مكان، فضربه أمير المؤمنين بضربته المعروفة، ضربة واحدة من أمير المؤمنين خصوصا يوم الخندق تعدل، بل الرواية والله مو تعدل إنما هي أفضل من عبادة الثقلين، ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، فضربه هنا ضربة لمرحب الخيبري لأنه ما عنده يعني ضربات أمير المؤمنين وفر ما يسني، لأنه ضربة خلص انتهى الأمر، ما في مجال ثاني ضربة ثانية، لأن الضربة الأولى أبدا يقط ويقض، وهذه معروفة عند أمير المؤمنين رضي الله عنه. فداء لتراب أقدامك سيدي، لكن هناك حكمة يا حبيبي، تعرف أنت هناك حكمة، أحيانا موقف يسير، هذا البطل العظيم اللي تهتز الجبال تحت أقدامه، والشجعان كلهم يعرفون من هو علي بن أبي طالب، وفي يوم أحد الأصحاب كلهم هربوا، القرآن يقول ثم وليتم مدبرين، الله يقول، مو واحد مؤرخ يكتب عن الصحابة أنهم شردوا، الله يقول شردوا كلهم، ما بقى أحد إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه. فكان ينادي الرسول يا علي رد هذه الكتيبة عني، رد هؤلاء عني يا أبا الحسن. ويوم حنين كذلك، ويوم حنين نفس الشيء، وإذا لم يبق معه إلا أمير المؤمنين. فهذا البطل العظيم أمير المؤمنين، هذا الإنسان العظيم، هذا الخطيب اللي إذا صعد المنبر الكون كله يصغي لصوته ولسماع خطبه، تجي عليه ساعات يكون هو أول مظلوم في الإسلام، فلازم يصبر، لازم يصبر، لأنه هنا إذا رفع السيف بعد وفاة النبي تبدأ الفتنة، وأبو سفيان وربعة موجودين يجيبون هبر ويرصبون مرة ثانية على ظهر الكعبة. هنا الصبر يكون، فيسمح لهم أن يقودوه بأبي وأمي إلى المسجد. عمار بن ياسر يقول احنا جالسين جلوس، كنا جلوس مع امير المؤمنين علي بعد القضية بثلاثين سنة، مدة طويلة، يقول كنا جلوس ونقول لامير المؤمنين سيدنا اي شيء امر على الانسان، اي مصيبة امر على الانسان. تذكر يقول الإمام أطرق برأسه وفاضت عيناه بالدموع، يقول أنا فأستفيد، قلت مع الأسف أنا أذيت أمير المؤمنين، ليش أذيته؟ يمكن ذكر موضوع، خلينا نحكي، سلمان يتكلم، فلان يتكلم، الآن سلمان ما كان موجود، بروحه معه يتكلم عمار مالك الأشتار، إبراهيم بن مالك، محمد بن أبي بكر، نريد أن نهون على الإمام، كل واحد قال شيء، واحد قال أمر الأشياء الدين في الحياة، واحد قال أمر الأشياء أن يصاب الإنسان بعزيز له، واحد قال كذا، يقول أمير المؤمنين مطرح ويحرك التراب بأصبعه في الأرض. يقول قلت له سيد أنت ما قلت شيء، قال يا عمار أمر شيء على الإنسان أن تضرب زوجته أمام عيني. نعم نعم سيدي نعم نعم، هذا أكبر الصابرين وأفضل القائلين من آل ياسين رسول رب العالمين، هذا المؤيد بجبرائيل، المنصور بميكائيل، المحامي عن حرم المسلمين، لكن يسمع صوت بين الحائط والباب يا قرب إليك، فقرب تأتي وتشوف أمام الزهراء روح السلام، وزينب واقفة، زينب واقفة تنظر إلى هذا المنظر، فتفتح عين الزهراء تقول بني زينب أين أبوك يا علي؟ قالت أمها أخرج من الدار، فخرجت بيدها الحسن والحسين وهي في الحالة، خلوا ابن عمي أو لأكشف الدعاء رأسي. سلمان الفارسي يقول رأيت جدران المسجد ارتفعت والله، يقول رأيت الناس قسم منهم صاح واحد ينادي البعض ويحكم هذه فاطمة فاطمة الزهراء شوفوا حالها تقوم وتبعد ما تقدر تمشي. يقول لما نظر إليها الرجل قال لعبده ارجع إليها اضربها بصوتك. فرجع قنفر يلوعها بالصوت وماتت الزهراء وعلى يديها مثل الضملج من الضرب من الضرب اللي صار. قل له قمت للباب هي الزهراء تريد تقرا على خلص بعد ما امشي. قمت للباب لكن ما علي حجاب يا ابوي. انت عندك غيره وحميها جمت للباب لكن ما علي حجاب حسبي العزم اللي بدخل بالباب بويا عصرني واتقصى المحسن وصدر عرب بزمار. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ فقال اي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري. لكنها لادت وراء الباب رعاية للستر والحجاب فمذ رأوها أصروها وصرة. كادت بنفسي أن تموت حسرة تصيح أيا قضة أسنديني. فقد وربي أسقطوا جنيني وأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذات المسمع محسنا. يا شفت واحد يقرا تعزية على المحسن ولا ما شفتوه؟ هذا افضل حسن الحسين. يلباب يلباب لبس الحزن طول الدهر. يلباب بهيل ولا بقى لفكر اريد اروح عند الحسين اقراه المصيبه امطحنك ابو عليا. يلباب بهيل ولا بقى لفكر يلبايب انشدش ويالمحسن صقر. يلباب يوم العطرة والزهرة الزكية تقول حسما كنت أصب الماء وأساعد سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليا سلام الله عليه في تبكيره فاطمة الزهراء روحي فداها. لحظة واحدة وعيت الإمام انخرط في البكاء اعتزل ناحية وأدهش في البكاء. فجئت إليه سيدي أنت تعلمنا الصبر وحدي هالجوال تبكي فالحالة هذه. قال يا أسماء لما وضعت فاطمة على المغتسل رأيت ضلعا من أضلاعها مكسور. ما أخبرت الإمام ما أخبرت. يقل لها يا دقل ليل اشتايسي ان مرت شهدتي يا محسن وحسين. يقل لبوك تغسلي ابو الحسن مريد اللي تشوف عليه تصبي يا ايرو تراغي الظهر ولو غسلتني اريدك لا تجس ضلعيه ومسني. وبعد ونعشي يا ابن عمي من تشيلة نصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء من يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء من يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء من يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا جاء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكل. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الليلة القادمة ليلة 25 ليلة مقتل وشهادة واستشهاد ووفاة الإمام زين العابدين علي بن الحسين. فخبروا أهلكم وأهليكم وأصدقائكم وإخوانكم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الليلة القادمة ليلة وفاة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه روحي له الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.